أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم من أقوال اللغويين في هذا المجال، في مجال ذكر تعريف ومعنى الغناء لغة، قد اتضح لدينا أننا لا يمكننا أن نستخلص من هذه الكلمات متفرقة أو مجتمعة تعريف اتفق عليه العرف اللغوي للغناء، بل إن الاختلاف الذي نلاحظه بينهم قد أفضى إلى تعميم غرايته عندما ذكر بعضهم أنه الصوت، وإلى مقابلة بين كلامين أو معنيين عندما عرفه صاحب الصحاح بأنه السماع. وأنه مضمون عندما ذكر البعض أنه القول المتصف بصفة ما. ما يعني؟ أننا لن نستطيع أن ننتهي من خلال التعريف اللغوي إذا بيان ضابطة لغوية واضحة ننسبها إلى اللغة. ومن المفروغ عنه أن الروايات الشريفة فضلا عن الآيات المتعرضة بمعونة تفسيرها بالروايات، لم تتعرف لمفهوم الغناء، بل صبت ما أرادت صبه من الأحكام والآثار التشريعية على الموضوع بما له من المعنى العرفي. عند العرف وأبناء اللغة، من هنا يأتي التساؤل، عن وجه ذهاب المشهور عن الشهرة. هنا مش مقصود الشهرة المفيدة في علم الأصول، يعني شهرة متقدمين، إذا الشهرة شهرة على موضوع وليست على حكم. هنا ومن هنا يأتي التساؤل فيما ذهب إليه المشهور أو نسب إليهم على أقل التقدير، من أن ضابطة الغناء مد الصوت وترجيعه، مد الصوت وترجيعه المطرد، أو ما أدى هذا المعنى. أقول يأتي التساؤل، من أين جاء هذا التعريف؟ ولم نجده مجتمع العقود في كلام أحد من أئمة اللغة وقد كلمنا جدوى من كلماتهم. وتلخيص جميعها مع تطعيمها ببعض كلام لغيره في العبارة التي ختمنا بها بالأمس عن المحقق النراقي صاحب المستند. وكنت أفكر في هذا الأمر، فانتهيت إلى أن الظاهر أن الفقهاء وبعدما خفي عليهم تعريف الغناء لغة التجأوا إلى تعريفه بالقدر المتيقن من خلال ذكر قيود أضيق من جميع هذه التعريفات أو الكلمات، إذ ما ذكر في كتب اللغة مما لا نحتمل أنه الغناء الذي وقع موضوعا في أدلة التشريع، فحرم تارة واستثني منه أخرى. ذلك أن من الواضح أن أحدا لا يكاد يلتزم أن مطلق الصوت أو رفعه حرام أو الموالاة فيه أو مطلق التحسين للصوت أو مطلق السماع. الذي جعل في كلام الشيخ أفضل ما قيل في كتب اللغة الشيخ العرب في المكاسب. مع وجود التسالف فيما بين المحققين أنه ليس كل خفة تعتري الإنسان عند سماع كلام جميل بسبب الصوت أو طريقته فهي من المحرمات، كيف وقد شاع في زمانهم صلوات الله وسلامه عليهم إلقاء الشعر والنحر الجميل وبأصوات كذلك، بل تليت المرافي في مجالسهم كقصيدة دعبل وغيرها في مجلس الرضا عليه السلام وغيره صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وفيها من تحسين الصوت ورفعه وموالاته ما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإننا نجزم أن ما ذهب إليه المشهور من التعريف الآن في الذكر لا يعدو كونه ذكرا للقدر المتيقن بين هذه الكلمات في نظرهم، ثم إنني بعد أن انتهيت إلى هذه النتيجة وجدت أن المحقق صاحب المستند قد صرح في عبارة له بذلك عندما أفاد ما نصه في الجزء 14 من النسخة المحققة صفحة 125. قال: ولا دليل تاما على تعيين أحد هذه المعاني، المعاني الاثنى عشر اللي استعرضتها في نهاية البحث السابق. نعم، يكون القدر المتيقن من الجميع المتفق عليه في الصدق. هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب الأعم من السار والمحزن المفهم لمعنى. غناء قطعا عند جميع أرباب هذه الأقوال، فلو لم يكن هنا قول آخر يقول هذا القدر المتيقن عليه أو المتفق القدر المتفق عليه غناء قطعا. طبعا هذه العبارة كما نؤيدها في جزئها الأول نتوقف نقدا عند جزئها الثاني. حيث عمم الكلام للمحزن وهذا سواء ذهبنا إليه أو لم نذهب لا يمكننا أن نوافق على عدله من القدر المتيقن، إذ المفروض أنه يذكر القدر المتيقن من أقوال اللغويين. ولم أجد في كلامهم ما يشمل المحزن وإرادته من المطرب مع المفرح، إذا المفرح مفروغ عنه. محل تأمل كما لا يخفى، إذ لا يعبر عن المحزن في العادة بالمطرب، وإلا عاد المقصود من المطرب كل ما أوجب خفة الروح فرحا أو حزنا. وهذا وإن صح ربما، لكنه لا يكون من القدر المتيقن جزما. وما ذكره أيضا من قوله المفهم لمعنى، ما يعني ضم المضمون من القول إلى الكيفية الصوتية، بحيث لو صوت مصوت بألفاظ غير مستعملة فيها مد وترجيع مطرب فلا يكون من القدر المتيقن. إشكال مقابل للإشكال الأول، مع أننا بقدر ما قرأنا في كلمات اللغويين لم نجد كلاما عن غير الصوت. فإن أريد الصوت المقرون، أريد الصوت المقرون بالقول يعني بالكلام المفهم لمعنى، فهو خروج عما قالوا، إذ ما ذكروه هو الصوت، والصوت أعم من مصوت به له معنى مستعمل أو غير مستعمل في اللغة. ولا يتوقف التطريب على كون الكلام ذا معنى، إذ قد ثبت بالوجدان أن الصوت ولو لم يكن بقول له معنى، بقول يعني القول لا يكون إلا له معنى، فإنه يوجب التطريب كما لا يخفى. وحينئذ فإن ما ذكره في العقد الثاني من كلامه لا يعد من القدر المتيقن. اضطرادا وانعكاسا. العرف يعني قصدك عرفنا لو عرف اللغة، إذا عرف اللغة إحنا من وين نعرف عرف اللغة إلا من الاستعمالات اللغوية وأهل اللغة. المعاصر المعاصر لا ينفع كثير بعد. نحن نريد أن نعرف المراد من لفظة وردت في الكتاب والسنة، والعبرة بظهور عصر الصدور لا عصر الوصول كما هو واضح. نعم إذا توحدنا على عرف واحد في عصر الوصول ولم نستطع أن ننتهي إلى معنى في عصر الصدور، نجيب أصحاب الطهقرائي اللي هو مضمون سيرة عقلائية المعبر عنها بأصالة الثبات في اللغة. وعلى هذا الأساس فإن الظاهر من كلمات اللغويين أن الغناء من مقولة الصوت وليست من مقولة اللفظ والمعنى. فإن هذا مما اتفق عليه اللغويون، إذ أخذ معظمهم الصوت بصراحة موضوعا في ذكره معنى الغناء، بل حتى من عرفه بالسماع، السماع على إطلاقه يقابل الصوت على إطلاقه، إذ لم يقيد السماع بأن يكون لكلام له معنى في كلام الجوهري في الصحاح. وعلى هذا الأساس فضم القول أو المقول إلى تعريف الغناء إن كان له مجال فلا بد وأن يؤخذ من غير اللغة، فيكون من الإضافات التي لا بد من اقتناصها بدليل، أو لا بد لاقتناصها وإدراجها في التعريف من دليل. والمفروض هذه مصادرة، يعني بعدما استعرضنا الأدلة أن هذا مفقود في الأدلة، إذا الأدلة لم تتعرض بوجه لذكر الموضوع والحديث عنه. بل إن إذا ذهبنا إلى كلام العرف في هذا المجال والذي تمثله بعض الكتابات الغنائية القديمة أو الاجتماعية كذلك، فيمكننا أن نستشهد في هذا المجال ببعض النصوص يطول الكلام بذكرها ولا يحصل التطويل فيها إلا بما يهمنا هنا. ففي الأغاني في الجزء الأول صفحة 315، والأغاني من أهم الكتب في هذا المجال لأبي الفرج الإصبهاني، الذي كان أموي المنشأ، شيعي زيدي، شيعي زيدي المتبنى والمعتقد. جيد، ينقل هذا النص عن مالك بن أبي السمح قال: سألت ابن سريج عن قول الناس فلان يصيب وفلان يخطئ وفلان يحسن وفلان يسيء. طبعا السؤال عن المغنين، خرمت الجواب. فقال: المصيب، طبعا ابن سريج هذا من مشاهير المقربين في ذلك الوقت، فقال: المصيب المحسن من المغنين هو الذي يشبع الألحان، يعني يعطيها حق ما يبترها، ويملأ الأنفاس ويعدل الأوزان ويفخم الألفاظ. ويعرف الصواب ويقيم الإعراب ويستوفي النغم الطوال أو الطوال ويحسن مقاطيع النغم القصار ويصيب أجناس الإيقاع ويختلس مواقع النبرات ويستوفي ما يشاكلها في الضرب من النفرات. فعرضت ما قال على معبد، وهذا من طبارهم، فقال: لو جاء في الغناء قرآن ما جاء إلا هكذا. طيب، إذا وقفنا أمام هذا النص اللي بيمثل كلام لأهله في عصر متقدم من الرسول، لا نجد في هذا النص شيء يشير إلى المضامين والمعاني أبدا. قصة المضامين القبيحة تحرم تحت عنوان محرم آخر، مثل التشبيب بالأجنبية، مثل قول الزور قول باطل، مثل إلى آخره كذب، هذا بحث آخر. أنا فعلا عم أتكلم عن تعريف الغناء يا أخوان. صحيح ويفخم الألفاظ، ما قال الألفاظ التي لها معنى بالخصوص. سألت لي بالغالب إني ما بيتغنوا إلا والله مواصفات الحسناء و الشراب والماء اللي بيشوه إلى آخره، هذا رح آخر. هنا خبير يصف الغناء كما هو واضح. طبعا نستطيع أن نأخذ منه الترجيع بقوله ويملأ الأنفاس، إنه ما بيخلي نفس فارغ في الذهاب والإياب في الشهيق والزفير، هو يلقي ما عنده، هذا معنى ملء الأنفاس، فيستخرج المد والترجيع منه. ها؟ لأنه بدون، أنا مش شايفه. جيد، النص الثاني في هذا المجال نص طويل ما بدي أقرأ كله يا أخوان بطبيعة الحال، وهو لخبير في هذه المجالات وغيرها. ذكره ابن خلدون في تاريخه الجزء الثاني صفحة 758. طبعا كلمات كثيرة، كتب الغناء والموسيقى كثيرة عند القدماء أهل الفن، لكن يذكر كلام أقتطع منه بعض المقاطع. فصل في صناعة الغناء، يقول: هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منطبق. طبعا بدنا نلتفت لشغلة، ابن خلدون مش لغوي، وابن خلدون متأخر تاريخي وعالم اجتماع. خلينا نقول حاول نزل التاريخ على مسارات حيوية اجتماعية، وتحدث عن الصنائع ومعارف المجتمعات. فهو لما عم يوصف الظاهرة، ما عم يبين الحد والتعريف. فإذا ذكر شيء فهو ما رآه وما عرفه. هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة. حتى ما يجي واحد يقول لي الشعر موزون يعني كلام له معنى، ما في شعر موزون كلام بلا معنى. ممكن تطلع شعر موزون هذا كلام بلا معنى، بس مش موجود في الخارج، لأن الوزن لا يعتمد على المعاني بقدر ما يعتمد على تقطيع، والتقطيع يمكن أن يكون بألفاظ مهملة، لكن ما موجود شيء شائع من هذا القبيل، فلم نجد له مصداقا لعله في هذا المجال. جيد. إلى أن يقول: والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة، وذلك أن الأصوات لها كيفيات من الهمس والجهر والرخاوة والشدة والقلقلة والضغط وغير ذلك، والتناسب فيها هو الذي يوجب لها الحسن. فأولا أن لا يخرج من الصوت إلى مده دفعة، بل بتدريج ثم يرجع كذلك وهكذا إلى المثل، بل لا بد من توسط المغاير بين الصوتين. وتأمل هذا من استقباح أهل اللسان التراكيب من الحروف المتنافرة والمتقاربة المخارج، فإنه من بابه. وثانيا تناسبها في الأجزاء كما مر في أول الباب، فيخرج من الصوت إلى نصفه أو ثلثه أو جزء من كذا منه على حسب ما يكون تنقل إلى آخره. ويربط بين الغناء وبين الموسيقى، والارتباط بينهما واضح. إذا الغناء يكون على أطوار الموسيقى، سواء كان مع موسيقى أو بدون موسيقى، هو على طور الموسيقى من الموسيقى بلا شك ولا ريب، حتى يكون غناء يعتني به أهل الفن. إذا ملاحظين كله يرتبط بالكيفيات. إذا الشارع حرم الكيفيات ولا حرم الكيفية المقرونة بالمضمون، هذا بحث آخر، إحنا ما بدنا نصادر قبل ما نقرأ الأدلة، بدنا نعرف من اللغة شو فينا نتوصل. وقد انتهينا إلى هنا، وستأتي بقية التعريفات طبعا وبعض تحليلات العلماء التي وصفت بالهام في هذا المجال. إلى هنا انتهينا إلى أنه لا يوجد مفهوم مبين في اللغة، وأن ما اشتهر بين الفقهاء من التعريف بالمد والترجيع في الصوت إذا كان مقربا هو تعريف بالقدر المتيقن. وعرفنا أن ما أضافه المحقق صاحب المستناد ليس من القدر المتيقن، بعضه يخرج بعض القدر المتيقن وبعضه يدخل في القدر المتيقن ما ليس منه في القيدين المذكورين والمتقدم نقلهما آنفا. تتمة الحديث بتعريف الشيخ الأعظم ومن والاه تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين.
اللهم صل على محمد.